هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف ألف خير. أحبتي، بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. في الساعة 6:10 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:28. تستمعون إلى برنامج مكارم الأخلاق في الساعة 6:45 وعلى مدى حوالي 10 5 لسلامتك يأتيكم في الساعة 7:01. في الساعة 7:08 نقدم لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ، حديقة الأطفال في الساعة 7:14. معارج النور يأتيكم في الساعة 7:46 وعلى مدى حوالي 10. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة، إيران معالم حضارية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:18. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يأتيكم في الساعة 8:33. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج تعليم اللغة الفارسية. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 وعلى مدى 15. شكراً لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الحادي عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم.
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه غوثاه قد عرى غوثاه يا سيدي يا من إليه حكايتي أواه مما نابني أواه أدرك بلطفك نادما أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه ما للمسيء إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله ما للمسيء إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله الله يا الله يا
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله عز وجل في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية و آيات تليها سوف يكون الحديث عن القتال والجهاد ومسائل ترتبط بمسألة الدفاع عن الإسلام وضرورة الدفاع عن الإسلام. بطبيعة الحال الإسلام هو دين بلا شك ودين السماحة والسلام والألفة والمحبة، هذا مما لا شك فيه. والله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، هذا أيضا من عقيدتنا ومن إيماننا. ولكن أيضا الله عز وجل شديد العقاب، الله عز وجل والدين الذي بعثه والتعليمات والتعاليم الإلهية التي جعلها هي أيضا تعاليم شديدة لمن يعتدي، لمن يقوم بالفساد، لمن يمارس الظلم. الدين الإسلامي ليس دين أنه إذا ضربت على هذا الخد فأعطي خدك الآخر لتضرب، لا، الدين الإسلامي دين أيضا الغلظة والشدة والغضب، ولكن باعتدال ووفق الضوابط الشرعية. الآية الكريمة تبين ضرورة الدفاع والتصدي لاعتداءات الآخرين. في نفس الوقت هذه الآية تبين أنه على المسلمين عندما يقاتلوا ويردوا الاعتداء عليهم ألا يعتدوا ولا يتجاوزوا، هذا أيضا موجود. إذن الدين الإسلامي هو دين لا يرضى بالظلم، وعندما يوصي المسلمين برد الظلم وقتال من يقاتل يوصيهم بعدم الاعتداء، عدم التعدي حتى في ساحة المعركة، حتى عندما يواجه الجيش الإسلامي الأعداء في نفس ساحة المعركة ينبغي أن لا يحصل اعتداء. قد يقتل الطرف المقابل، المسلم يقتل الطرف المقابل، لكن مثلا لا يجوز المثلة، لا يجوز أن يقطع إربا إربا، هذا اعتداء، هذا تجاوز على الحد المسموح. الحد المسموح هو أنه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لكن لا تعتدوا في أرض المعركة، لا يتعرض في أرض المعركة أو غير أرض المعركة، لا يتم التعرض إلى المرضى، إلى النساء، إلى الأطفال، إلى الشيوخ، إلى من ليس له ربط بالمعركة. أولئك الذين لم يرفعوا سلاحا بوجه المسلمين لا ينبغي التعرض لهم. ألا يشهر السلاح إلا بعد دعوة المشركين للإسلام، هذا أيضا موجود، أنه لا تبتدئ بالمعركة، أولا ألقوا الحجة، ادعوهم، قد هناك من المشركين من يستجيب في تلك اللحظة لتلك الدعوة فينقذ هذا الإنسان ويهتدي هذا الإنسان. ألا يبتدئ المسلمون بالمعركة، هاي توصيات كثيرة في كثير من المعارك، في كل المعارك لم يبتدئ المسلمون، الإمام الحسين لم يبتدئ، أمير المؤمنين في صفين لم يبتدئ، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في المعارك لم يبتدئ، عندما يبدأ المشركون هو يرد عليهم. إذن هنالك حتى العواطف والأحاسيس الإنسانية يجب أن تراعى في المعركة. الإنسان عندما المسلم عندما يقاتل الجيش الإسلامي عندما يقاتل الظالمين لا من باب التشفي والانتقام، وإنما من باب حصر الفساد، رد الفساد، موقف ضد الظلم، دفع الظلم، هذا هو الهدف، أو نشر الإسلام. أما حالة العداء والحقد هذا غير موجود في قاموس الإسلام والمسلمين. نحن عندما نأتي للصفات، كثير من الصفات قد تكون مطلوبة في وقت وقد تكون غير مطلوبة في وقت. مثلا الغضب مرفوض، لكن في وقت الغضب مقبول بل ممدوح بل مطلوب بل واجب، لكن في نفس الوقت الغضب في مكان آخر حرام ومزعج ومنهي عنه. كذلك مثلا العلم، سماحة الشيخ القراءة في التفسير يقول العلم مطلوب وممدوح، لكن العلم في بعض الأحيان يكون غير يعني ليس منقبه، كما أنه في ليلة مبيت أمير المؤمنين عليه السلام عندما هاجر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، علم أمير المؤمنين هنا بأنه سوف ينجو، هذا العلم لو كان موجود هذا يقلل من شأن المبيت والتضحية والمخاطرة بحياته، هو لم يكن يعلم بحسب الظاهر، لم يكن يعلم بما الذي سيجري. وهنا يتبين حالة تضحية واستعداد أمير المؤمنين للقتل في سبيل الله والاستشهاد دفاعا عن رسول الله وعن الإسلام. ولكن عندما نأتي إلى صفة العدالة، لا، العدالة في كل وقت مطلوبة، لا نجد وقتا أو مكانا أو ظرفا أو زمانا أو طبيعة معينة نقول هنا لا تحتاج إلى العدالة، العدالة دائما لابد أن تكون موجودة، ومنها في أرض المعركة. حتى في أرض المعركة ينبغي عدم الاعتداء، ينبغي مراعاة العدالة، تطبيق العدالة حتى مع الأعداء، حتى من يشهر السيف ضدنا ينبغي أن نكون مظهر للعدل الإلهي والعدالة الإلهية. إذن الدفاع والرد بالمثل من جملة الحقوق الإنسانية، أمر طبيعي، ليس فقط الإسلام، كل دين، كل ملة، كل قوم، كل إنسان عندما يعتدى عليه من حقه، من حقه أن يرد الاعتداء، ولكن ألا يعتدي. إذن وقاتلوا، وقاتلوا من؟ أولئك الذين يقاتلونكم. هدف الحروب كما قلنا هو ليس الاستيلاء على أراضي أو الغنى أو الاستعمار أو إنما في الواقع الهدف هو الدفاع عن الحق، هو استئصال الظلم، هو تحرير الناس، أمان الناس، إنقاذ الناس. هذا لذلك يقول في سبيل الله، في هذه الآية يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذن حتى في وقت الاعتداء لابد من مراعاة الإخلاص، لابد أن يكون العمل لله وللإسلام. هذه الآية تبين أنه الضابط والميزان الحقيقي لأي حرب هو الدين، هو الإسلام، وليس القوميات والوطنيات والحزبيات والعشائريات وأمثال ذلك. دائما الإسلام هو الشاخص، الإسلام هو يكون الدافع والباعث للقتال. أيضا يجب مراعاة أصول العدالة كما قلنا، حتى أثناء اشتعال الحرب، حتى أثناء المعركة، هذا أمر أيضا مطلوب. الظلم والوقوف بوجه دين الله يقطع حبل المودة، في هذه الآية إشارة إلى هذا المطلب. الآية تبين أنه أولئك الذين يعتدون، يقول إن الله لا يحب المعتدي، يعني من يعتدي يفقد الصلة العاطفية مع الله، يفقد حب الله إليه، الله لا يحب المعتدين، إذا كان من الكفار والمشركين أو حتى من المسلمين، لأنه يقول ولا تعتدوا، هذا الخطاب إلى المسلمين. وفي حال أخذ رد الظلم، رد الاعتداء، رد القتال، إذن حتى عندما يكون المسلم مظلوما ويرد الظلم عليه، شن الأعداء قتالا حربا على المسلمين، المسلمون يردون بالقتال، في هذا الحال عليهم ألا يعتدوا، ألا يردوا بالقتال، ولكن لا يجتازوا الحدود الشرعية. فإذا تعدوا الحدود يقول إن الله لا يحب المعتدين. إذن انظروا إلى الضابطة الحقيقية لحب الله للإنسان وللمجتمع الإسلامي. طبعا ليس فقط الإنسان أنه يحضر إلى جبهة القتال دفاعا عن الإسلام هو سبب لمرضاة الله، أبدا، إنما تحقيق والالتزام بضوابط وأصول العدالة والإنسانية والأخلاق هو الذي يحقق المحبة الإلهية والحب الإلهي. لذلك يقول إن الله لا يحب المعتدين. وإذن الهدف من القتال هو رفع راية الحق ونشر الإسلام والدفاع عن المظلومين. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحمل راية الحق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم أعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصي كما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اهجروا الشهوات فإنها تقودكم إلى ركوب الذنوب والتهجم على السيئات. تعريف الشهوة: الشهوة في اللغة لها مفهوم عام يطلق على جميع أشكال الرغبات النفسانية والميل إلى التمتع واللذة المادية، وأحيانا تطلق كلمة الشهوة على العلاقة الشديدة بأمر من الأمور المادية، وقد تطلق كلمة الشهوة ويراد منها خصوص الشهوة الجنسية، لكن لها مفهوم عام لا تقتصر على الشهوة الجنسية، لكن ربما يعبر في بعض الحالات ويقصد منها الشهوة الجنسية. من خلال الآيات والروايات الشريفة يمكننا أن نستوحي هذه الحقيقة، وهي أن الشهوة الجنسية تعتبر إحدى الوسائل والأدوات المهمة للشيطان الرجيم. قال تعالى: ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وجاء في الحديث الشريف عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال: الشهوات مصائد الشيطان. إذن الشهوات مجموعة من الآثار السلبية، يمكن أن نذكر قسما منها لنجتنبها. الأثر السلبي الأول لاتباع الشهوة: أولا الوقوع في الذنوب، ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: أهجروا الشهوات فإنها تقودكم إلى ركوب الذنوب. فأول أثر الوقوع في الذنوب، ولذلك ينبغي للإنسان العاقل أن يمنع نفسه من الشهوات لكي يسلم من الآفات. ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: امنع نفسك من الشهوات تسلم من الآفات. إذا تريد تسلم من الآفات امنع نفسك من الشهوات، هذه وصية أمير المؤمنين عليه السلام. من جملة الآثار السلبية للشهوة واتباع الشهوة فساد العقل، إن اتباع الشهوات والأهواء النفسانية يلقي على عقل الإنسان وفكره حجابا قائما يمنعه من التمييز بين الحق والباطل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: طاعة الهوى تفسد العقل، طاعة الهوى تفسد العقل. وفي حديث آخر لأمير المؤمنين: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. الأثر السلبي لاتباع الشهوة: أسر النفس، يعني النفس تكون أسيرة نتيجة للهوى وللشهوات. قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبد الشهوة أسير لا ينفك أسره. إنسان اللي يعبد الشهوة، يقول أمير المؤمنين، هو أسير، ولكن ربما الأسير العادي ربما ينفك أسره، لكن عبد الشهوة لا ينفك أسره. الأثر السلبي الرابع لاتباع الشهوة الفضيحة والعار. الفضيحة الاجتماعية هي إحدى نتائج وإفرازات الشهوة والرضوخ تحت مطالبها الرخيصة. ونقرأ في سورة يوسف كيف أن زوجة العزيز قد أدى بها الأمر إلى الفضيحة والخزي رغم مقامها الشامخ لدى المجتمع المصري. قال أمير المؤمنين عليه السلام: حلاوة الشهوة ينغصها عار الفضيحة. نعم، هي ثابت فيما بعد، ولكن نشير إلى قضية الفضيحة والعار. وهكذا بالنسبة للقصة، قصة برصيصة باختصار، وكان عابدا ولكن زين له الشيطان امرأة مجنونة جيء بها ليصلحها ليعافيها، لأنه كان إذا وضع يده على مريض يبرأ، فزين الشيطان له هذه الفتاة وواقعها، وبعد ذلك لكي لا يقع في الفضيحة والعار قتلها لما حملت، وبالنتيجة كشف أمره وعوقب أمام المجتمع. والقضية ذكرتها كتب التفسير، لكن كإشارة. ما هي العوامل التي تؤدي إلى عبادة الشهوة؟ هناك عوامل تؤدي إلى عبادة الشهوة. من جملة هذه العوامل ضعف الإيمان، ضعف الإيمان، خصوصا الإيمان بيوم القيامة. الإنسان إذا لم يؤمن بيوم القيامة فسوف يكون متحررا من كل القيود التي من شأنها أن تسيطر وتحجم من أثر الشهوة وطغيانها، الإنسان إذا ما يفكر في يوم القيامة. لذلك القرآن الكريم يشير، يقول: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. الإنسان هنا يريد أن يتحرر من القيود المعنوية ليمارس الخطايا بدون خوف من يوم القيامة، ولهذا يسأل سؤال إنكار وترديد، يسأل أيان يوم القيامة. من جملة العوامل التي تؤدي إلى عبادة الشهوة الغفلة والجهل. الغفلة والجهل هي التي تجعل الإنسان يفرط في الشهوات من الناحية البدنية والمعنوية. فالشخص الذي يفرط في الطعام شهوة الأكل فسوف يبتلى بأنواع الأمراض البدنية، وكذلك الشخص الذي يفرط في الغريزة الجنسية فإنه يبتلى بضعف القوى البدنية ويدمر شبكة الأعصاب ويورث قصر العمر ويعرض سلامته الروحية والجسمية إلى الإرباك والخلل، وخصوصا إذا كان إشباع الشهوة من طريق غير مشروع، فيسبب الأمراض الخطرة كالإصابة بمرض الإيدز وغيرها من الأمور الوخيمة والعياذ بالله. من جملة العوامل التي تدعو إلى اتباع الشهوة المعاشرة مع رفاق السوء، المعاشرة مع رفاق السوء، والعياذ بالله بعض رفاق السوء يدعون الإنسان إلى الانجرار نحو الشهوات. ولذلك ورد التحذير في الشريعة من مجالسة قرناء السوء. من هنا حذرنا النبي صلى الله عليه وآله، قال: أكثر ما تلج به أمة النار الأجوفان، البطن والفرج. وورد عن الإمام الباقر: إذا شبع البطن طغى. وفقنا الله وإياكم للعمل بما يحبه ويرضاه، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني.
قهر العبد، والعبد يباع وقد يهدى. العرش سيهوي لو تدري، ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع، يجني ما ضر وما ينفع. فالجنة تزهو بالخير، والنار جزاء العصيان. ميزاني، والعدل بنهج القرآن.